بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، هذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق على ما ذكره ابن رجب الحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي الدمشقي في كتابه لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، في حديثه في وظائف شهر رمضان المعظم. هذا هو مجلسنا الرابع في المجلس الثاني من مجالسه التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى. وتكلمنا في المجلس السابق بداية على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وتكلمنا على الجود وعلى فضائل الجود في هذا الشهر العظيم فيما نقله وأصله واستنبطه ابن رجب رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: ودل الحديث أيضا على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك، وعرض القرآن على من هو أحفظ له منه. أقول هو أخذ هذا الأمر من اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل في رمضان بالذات، وكيف أنه كان يعرض ما عنده من الحفظ على جبريل عليه الصلاة والسلام، وجبريل هو الموكل بهذا الوحي وهو حافظ أمين له. فالقرآن الكريم خصوصا تم نقله بالتواتر، ونقله بالتواتر يقتضي أن ينقله وأن يسمعه الناقل عن المنقول عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لا يقرأ ولا يكتب، ولكن الله عز وجل يسر له الحفظ ومكن له حفظ كتابه سبحانه وتعالى، فكان يعرض ما عنده على جبريل عليه الصلاة والسلام ليحكم حفظه، فأخذ منه هذا الأمر. قال: وعرض القرآن على من هو أحفظ له منه. وهنا طالب العلم الذي يرغب في حفظ القرآن الكريم لابد أن يكون له صاحب وزميل يتدارس معه القرآن فيحفظ ثم يسمع حفظه لزميله ليتقنه ويؤديه على الصورة الصحيحة. فربما الواحد منا إذا أراد أن يحفظ سورة أخطأ في حرف، في حركة حرف، أو أسقط حرفا من غير عمد فيحفظ السورة على ما على هذا الخطأ، ثم لما يأتي يصحح يجد صعوبة في ذلك. لكن إذا كان الحفظ من أول الأمر صحيحا ثبت صحيحا بحول الله وقوته. قال: وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. وهذا الأمر ولله الحمد المنة أقول أنه يظهر في أفعال الناس في هذا الشهر إذ يقبلون على تلاوة القرآن الكريم. وفي حديث فاطمة عليها السلام عن أبيها صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها أن جبريل كان يعارضه القرآن كل عام مرة، وأنه عارضه في عام وفاته مرتين. وفي حديث ابن عباس، وهذه فائدة أخرى ذكرها ابن رجب وفي حديث ابن عباس أن المدارسة بينه وبين جبريل كانت ليلا، فدل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلا، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ومن أراد الخشوع سواء كان في صلاة تطوع أو في تلاوة القرآن فعليه بالقراءة في الليل. التلاوة في الليل لها خصوصية، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وشهر رمضان، يقول ابن رجب: وشهر رمضان له خصوصية بالقرآن، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد قال ابن عباس: إنه أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في ليلة القدر، ويشهد لذلك قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقد سبق عن عبيد بن عمير أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالوحي ونزول القرآن عليه في شهر رمضان. وفي المسند عن وائلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. والحديث حسن لشواهده. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة، والكلام مستمر لابن رجب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره. وقد صلى معه حذيفة ليلة في رمضان فقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، لا يمر بآية تخويف إلا وقف وسأل، قال: فما صلى الركعتين حتى جاءه بلال فآذنه بالصلاة. وقال المحقق: هذا الأثر صحيح إلا ذكر الركعتين فإنه شاذ. خرجه الإمام أحمد وخرجه النسائي، وعنده أنه ما صلى إلا أربع ركعات، وهذا هو الصحيح. وكان عمر قد أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم بالناس في شهر رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمئين في ركعة حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر. وفي رواية أنهم كانوا يربطون الحبال بين السواري ثم يتعلقون بها. وروي أن عمر جمع ثلاثة قراء فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ بالناس ثلاثين، وأوسطهم بخمس وعشرين، وأبطأهم بعشرين. ثم كان في زمان التابعين يقرؤون بالبقرة في قيام رمضان في ثمان ركعات، فإن قرأ بها في اثنتي عشرة ركعة رأوا أنه قد خفف. وقال ابن منصور: سئل إسحاق يعني ابن راهوي: كم يقرأ في قيام شهر رمضان؟ فلم يرخص في دون عشر آيات من البقرة. فقيل له: إنهم لا يرضون. فقال: لا رضوا، فلا تأمهم إذا لم يرضوا بعشر آيات من البقرة، ثم إذا صرت إلى الآيات الخفاف فبقدر عشر آيات من البقرة، يعني في كل ركعة. وكذلك كره مالك أن يقرأ دون عشر آيات. وسئل الإمام أحمد عما روي عن عمر كما تقدم ذكره في السريع القراءة والبطيء، فقال: في هذا مشقة على الناس، ولا سيما في هذه الليالي القصار، وإنما الأمر على ما يحتمله الناس. وهذا القول، أقول الذي ذكره الإمام أحمد، قول وسط، فإن الهمم تضعف، والناس في زماننا ليسوا كالناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وزمان الصحابة، وقد تكون الإطالة فيها مشقة عليهم وفيها فتنة، وربما بعضهم ترك الصلاة خلف الإمام. والأمر هذا في هذا الأمر لولي الأمر فيما يجعله إلى الشؤون الإسلامية والأوقاف في كل بلد يحددون القراءة، لكن دون أن دون أن يعني يتلاعب بصلاة التراويح حتى وصلاة القيام حتى تكون المشقة في قصر الصلاة مساوية ربما لمشقة الإطالة من كثرة الركوع والسجود وعدم تمكين الركوع والسجود أو من قصر الصلاة والسرعة في الركوع والسجود. هذا اللي أعنيه. فإن المصلي لا يكاد يركع إلا والإمام قد قال سمع الله لمن حمده، ولا يكاد يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى إلا والإمام قد رفع رأسه من الركوع. وهذه والإمامة أمانة في رقاب الإمام، وأنت مسؤول عن صلاة من خلفك. فليس معنى التيسير على الناس وتقصير الصلاة عليهم أن تجعل الصلاة لعبة بحيث لا يقام فيها الخشوع ولا الركوع ولا السجود ولا الطمأنينة. وسمعت، وهذا كان يعني في المكان الذي كنت فيه، مرة صليت خلف إمام فقرأ بالتين والزيتون أو الضحى نسيت الآن في 3 ركعات. وفي اليوم التالي أخبرت عنه وأخبرني ثقة أنه قرأ في الركعة الأولى الفاتحة ثم قال طه ثم ركع، ثم في الركعة الثانية الفاتحة والركعة التي تليها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وهكذا 8 آيات في 8 ركعات، كل ركعة بآية. وهذا ليس بصواب، الصلاة صحيحة، لكن ليس معنى التقصير أن تكون الصلاة بهذه الطريقة، فالخشوع فيها هنا يكاد يكون منعدما. فقال الإمام أحمد في هذا مشقة على الناس، ولا سيما في هذه الليالي القصار، إنما الأمر على ما يحتمله الناس. فالقراءة بقصار السور فيها نفع وفيها فائدة، ويصلي الناس باطمئنان وخشوع ويحصل المراد من الصلاة خلف الإمام. قال ابن رجب وقال أحمد لبعض أصحابه وكان يصلي بهم في رمضان هؤلاء قوم ضعفاء، اقرأ بهم 5، 6، 7. قال فقرأت فختمت ليلة 27. وقد روي عن الحسن أن الذي أمره عمر أن يصلي بالناس كان يقرأ 5 آيات 6 آيات. وكان الإمام أحمد يدل على وكلام الإمام أحمد يدل على أنه يراعى في القراءة حال المأمومين فلا يشق عليهم. وقاله أيضا غيره من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم. وقد روي عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم ليلة 23 إلى ثلث الليل، وليلة 25 إلى نصف الليل، فقالوا له لو نفلتنا بقية ليلتنا؟ قال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته. خرجه أهل السنن وحسنه الترمذي. وهذا يدل على أن قيام ثلث الليل ونصف الليل يكتب به قيام ليلة لكن مع الإمام. وكان الإمام أحمد يأخذ بهذا الحديث ويصلي مع الإمام حتى ينصرف ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام. وقال بعض السلف من قام نصف الليل فقد قام الليل. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. والحديث حسن صحيح، يعني أنه يكتب له قنطار من الأجر. ويروى من حديث تميم وأنس مرفوعا من قرأ ب100 آية في ليلة كتب له قيام ليلة، وفي إسنادهما ضعف. وقد حسن هذا الحديث العسقلاني والألباني كما أشار لذلك المحقق، فالحديث حسن لذاته. نعم. وروي حديث تميم موقوفا عليه وهو أصح، قال المحقق لم أقف عليه. وعن ابن مسعود قال من قرأ في ليلة 50 آية لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 300 آية كتب له قنطار، والأثر ضعيف بهذا التمام. ومن أراد يقول ابن رجب ومن أراد أن يطيل في القراءة ويزيد وكان يصلي لنفسه فليطول ما شاء كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من صلى بجماعة يرضون بصلاته. ولذلك بعض أقول بعض المناطق قد يوجد يعني بعض المسؤولين يعلمون أن بعض الناس يرغبون في صلاة في إطالة صلاة التراويح أو القيام فيجعلون مسجدا في ناحية من البلد لأجل أن يجتمع فيه من يرغب في إطالة الصلاة وهذا حسن هذا فعل حسن. وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل 3 ليال يعني التلاوة والقراءة وبعضهم في كل 7 ومنهم قتادة وبعضهم في كل 10 ومنهم أبو رجاء العطاردي. وكان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها. وكان الأسود يقرأ القرآن في كل 2 ليلة في رمضان. وكان النخعي يفعل ذلك في 10 الأواخر منه خاصة وفي بقية الشهر في كل 3. وكان قتادة يختم في كل 7 دائما وفي رمضان في كل 3 وفي 10 الأواخر كل ليلة. وكان للشافعي في رمضان 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة. وعن أبي حنيفة نحوه. وكان قتادة يدرس القرآن في شهر رمضان. وكان الزهري إذا دخل رمضان قال إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وقال ابن عبد الحكم كان مالك إذا دخل رمضان نفر أو يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وقال عبد الرزاق كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن. ترك جميع العبادة هنا يقصد التطوع والنفل غير ما هو من السنن المؤكدة كصلاة الوتر وصلاة سنة الفجر والرواتب ونحو ذلك. وكانت عائشة تقرأ في المصحف أول النهار في شهر رمضان فإذا طلعت الشمس نامت. وكان سفيان وقال سفيان كان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه. هنا قد يعترض باعتراض وهو كيف يقرؤون ختمة في يوم أو في يومين وقد جاء النهي عن تلاوة القرآن في أقل من 3. أجاب عن ذلك ابن رجب فقط وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك. فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان. وهذا قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة وعليه يدل عمل غيرهم كما سبق ذكره. ولكن هذا الكلام فيه نظر كلام ابن رجب فيه نظر. أوله النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 عام نص عام يتناول المداومة وغيرها والأماكن الفاضلة وغيرها والأزمان الفاضلة وغيرها. الثاني عدم القراءة في أقل من 3 هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ القرآن في أقل من 3. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين علة النهي عن الختم في أقل من 3 بقوله لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. كذلك التلاوة وإن كانت مقصودة لذاتها من وجه فإنها مقصودة للفهم والتدبر والعمل من وجه أعظم وأجل. وقد صح عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما أن سورة واحدة مع التدبر خير من ختمة بغير تدبر. وأما ما جاء من مخالفة بعض السلف لذلك فإما أنه لا يصح عنهم وإما أنهم لم يبلغهم النهي فهم معذورون. ويقابل هؤلاء جماعة كبار من السلف نهوا عن ذلك وحذروا منه كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه لمن قرأ في ليلة فأكثر قال أهذا كهذ الشعر. فالذي يظهر الله أعلم أن المسلم يقرأ كتاب الله عز وجل ويتلوه مع التدبر وأقل ما يقرأه فيه هو 3 أيام و3 ليالي والله تعالى أعلم. قال واعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه. وهذا كلام يعني يكتب بماء الذهب، فيه شحذ للهمم وتذكير للنفوس، فيقول واعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه، جهاد بالنهار على الصيام وجهاد بالليل على القيام، فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفي أجره بغير حساب. قال كعب ينادي يوم القيامة مناد إن كل حارث يعطى بحرثه ويزداد، غير أهل القرآن والصوام يعطون أجورهم بغير حساب، ويشفعان له عند الله عز وجل، كما في المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن والصيام أو الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. ثم قال رحمه الله تعالى فالصيام يشفع لمن منعه الطعام والشهوات المحرمة كلها، سواء كان تحريمها يختص بالصيام كشهوة الطعام والشراب والنكاح ومقدماتها، أو لا يختص به كشهوة فضول الكلام المحرم والنظر المحرم والسماع المحرم والكسب المحرم، فإذا منعه الصيام من هذه المحرمات كلها فإنه يشفع له عند الله يوم القيامة فيقول يا رب منعته شهواته فشفعني فيه. فهذا لمن حفظ صيامه ومنعه من شهواته، وهذا كلام ممتع ورائع من ابن رجب رحمه الله تعالى. قال فأما من ضيع صيامه ولم يمنعه مما حرمه الله عليه فإنه جدير أن يضرب به وجه صاحبه ويقول له ضيعك الله كما ضيعتني، كما ورد مثل ذلك في الصلاة. قال بعض السلف إذا احتضر المؤمن يقال للملك شم رأسه، قال أجد في رأسه القرآن، فيقال شم قلبه، فيقول أجد في قلبه الصيام، فيقال شم قدميه، فيقول أجد في قدميه القيام، فيقال حفظ نفسه حفظه الله. قال ابن رجب وكذلك القرآن إنما يشفع لمن منعه من النوم بالليل، فإن من قرأ القرآن وقام به فقد قام بحقه فيشفع له. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال ذاك لا يتوسد القرآن، يعني لا ينام عليه فيصير له كالوسادة، يعني يسهر عليه تلاوة وحفظا وفهما. وخرج الإمام أحمد من حديث بريدة مرفوعا إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، يقول هل تعرفني؟ أنا صاحبك الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وكل تاجر من وراء تجارته، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار، ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. وقال ابن مسعود ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون، وبنهاره إذا الناس يفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. وقال محمد بن كعب كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة لونه ويشير إلى سهره طول تهجده. وقال وهيب بن الورد قيل لرجل ألا تنام؟ قال إن عجائب القرآن أطرن نومي. وصحب رجل رجلا شهرين فلم يره نائما، قال ما لي لا أراك نائما؟ قال إن عجائب القرآن أطرن نومي، وما أخرج من أعجوبة إلا وقعت في أخرى. وليس المقصود أنه لا ينام أبدا، ولكن المقصود أنه قليل النوم. وهذا الأمر إخوان الأفاضل إنما يحصل لمن فهم القرآن الكريم وعلم معانيه وعرف طرق الاستدلال بالآيات وبالألفاظ. وهذا عند كثير من العامة هذا الأمر غير موجود، لدرجة أن بعضهم يقرأ جزء عما ويكثر من قراءته لا يفقهه ولا يعلم حتى قصار السور التي يحفظها وما تدل عليه من معاني. ولذلك المسلم ينبغي له أن يعتني بحفظ القرآن الكريم بتلاوته ومعرفة معانيه، فإن معرفة المعاني تجعلك تتلذذ بالتلاوة وتقبل عليها. لكن الشخص الذي لا يعلم المعاني يقرأ حروفا رصت بعضها إلى بعض لأجل طلب البركة وليؤدي ما عليه من واجب القراءة دون أن يفهم المعاني، ويكون همه إنهاء السورة. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يتعلمون العشر آيات فلا ينتقلون إلى غيرها حتى يحفظونها ويعلمون ما فيها ويعملون بها، فجمعوا بين العلم والعمل. قال أحمد بن أبي الحواري يقول ابن رجب: إني لأقرأ القرآن وأنظر في آية آية فيحير عقلي بها، وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الله، أما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما قد رزقوا. فأما من كان معه القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار فإنه ينتصب القرآن خصما له يطالبه بحقوقه. خرج الإمام أحمد من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه رجلا مستلقيا على قفاه، ورجل قائم بيده فهر أو صخرة فيشدخ به رأسه فيدهده الحجر، إذا ذهب ليأخذه عاد رأسه كما كان، فصنع به مثل ذلك فسأل عنه فقيل له: هذا رجل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. وقد خرجه البخاري بغير هذا اللفظ. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره فيمتثل له خصما فيقول: يا رب حملته إياي فبئس الحامل، تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به، فيأخذ بيده فما يرسله حتى يكبه على من خريب النار. ويؤتى بالرجل الصالح كان قد حمله وحفظ أمره فيمتثل خصما دونه فيقول: يا ربي حملته إياي فخير حامل، حفظ حدودي وعمل بفرائضي واجتنب معصيتي واتبع طاعتي، فلا يزال يقذف له بالحجج حتى يقال شأنك به، فيأخذ بيده فما يرسله حتى يلبسه حلة الاستبرق ويعقد عليه تاج الملك ويسقيه كأس الخمر. قال المصنف هنا حسن، وقد حسنه العسقلاني. قال ابن رجب: يا من ضيع عمره في غير طاعة، يا من فرط في شهره بل في دهره وأضاعه، يا من بضاعته التسويف والتفريط وبئسة البضاعة، يا من جعل خصمه القرآن وشهر رمضان، كيف ترجو ممن جعلته خصمك الشفاعة؟ رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، وقائم حظه من قيامه السهر، كل قيام لا ينهى عن الفحشاء والمنكر لا يزيد صاحبه إلا بعدا، وكل صيام لا يصان عن قول الزور والعمل به لا يلهي صاحبه إلا مقتا، ورد يا قومي أين آثار الصيام؟ أين أنوار القيام؟ هذا عباد الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفي بقيته للعابدين متسع، وفي بقيته للعابدين مستمتع. وهذا كتاب الله يتلى فيه بين أظهركم ويسمع، وهو القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع. ومع هذا فلا قلب يخشع ولا عين تدمع ولا صيام يصان عن الحرام فينتفع فينفع ولا قيام استقام فيرجى في صاحبه أن يشفع. قلوب خلت من التقوى فهي خراب بلقع، وتراكمت عليها ظلمة الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع. كم تتلى علينا آيات القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة، وكم يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوة. لا الشاب منا ينتهي عن الصبوة، ولا الشيخ ينزجر عن القبيح فيلتحق بالصفوة. أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة، وإذا تليت عليهم آيات الله جلت قلوبهم جلوة، وإذا صاموا صامت منهم الألسنة والأسماع والأبصار؟ أفما لنا فيهم أسوة؟ كم بيننا وبين حال أهل الصفاء أبعد مما بيننا وبين الصفا والمروة. وكلما حسنت منا الأقوال ساءت الأعمال، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهى المجلس الثاني من مجالس شهر رمضان التي عقدها ابن رجب رحمه الله تعالى في وظائف شهر رمضان المعظم في كتابه لطائف المعارف، ونلتقي بكم إن شاء الله تعالى في المجلس القادم في ذكر العشر الأوسط من شهر رمضان وذكر نصف الشهر الأخير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.